الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا المتجددة ولقائنا المستمر. رضا الله راد وياكم من خلال الرايح اللي تسمعونا يومياً من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. يقال السعادة ليست حلما ولا هما، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله وصبر بغير استعجال، وثق دائما بأن اليد الممتدة إلى الله لا تعود فارغة أبدا. ويقال المروحة لا تبعث الهواء بل تحرك الهواء الموجود فتبدأ تستمتع بالجو. كذلك مبررات السعادة موجودة طول الوقت حولك، فاكتشفها وحرك حياتك الراكدة. ويقال السعادة تكون في ثلاث: أن تقوم بأمر الله، وأن تقنع بما قسم لك، وأن ترضى بما قضى. ويقال أيضا في السعادة: السعادة شجرة، ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله وبالدار الآخرة. ويقال اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن حوائج الدنيا أحسنها، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. ويقال أخيرا: من يصنع السعادة بداخلك هو من يستحقك. فالله يرزقنا السعادة وعيشة السعداء في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. نبدأ حين نشوف ملفات الرايح لليوم. نرجع لمواضيعنا الأسرية، يعني صارنا فترة طويلة ما تكلمنا في هالمواضيع. الحياة الأسرية عبارة عن شراكة وأدوار ومسؤوليات وحياة توزع ما بين أفراد الأسرة. الحياة الأسرية تعتمد أو أساسها المشاركة والاتفاق والانسجام. الدين الإسلامي أكد على مبدأ التكافل بين أفراد الأسرة وأناط بحفظ الأسرة من التفكك والانهيار. وما في شك أن تحمل المسؤولية المشتركة بين الزوجين، خاصة في الأشياء التي تتعلق بواجبات الأسرة والعمل على توفيرها، توفير متطلباتها الأسرة، يعتبر من الأشياء الفطرية اللي الله فطرنا عليها، لأن تلبية الاحتياجات يعتبر عماد الاستقرار الأسري وسبب من أسباب الحصول على السعادة الزوجية على مر العمر. ولكن هذا لا يعني أن طرف واحد دون الآخر يستأثر بالدور بالكامل، وما يعني أن حد يلقي بالمسؤولية كاملة على الطرف الآخر ويقول والله أنت المسؤول، والله أنت الريان، والله أنت الحرمة. لازم يكون فيه توزيع وتحديد للمهام والأدوار في الأسرة. كيف يتم توزيع هاي الأدوار والمهام؟ سؤال بنطرحه على دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري، وبنعرف منه أكثر كيفية توزيع الأدوار وتحديدها في النطاق الأسري. هذه ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، في خذ الشور بنخبركم بست طرق تساعد على الحفظ السريع إذا كنتوا مو بسريعين الحفظ مثلي أنا. وفي تدري أنه هل تعتقدون أن التوتر المزمن ممكن يفاقم من الإصابة بالاكتئاب والخرف؟ تسمعون الإجابة في تدري أنه. وصولا لفقرتنا الأخيرة دوها تبرى، في دراسات تأكد مستمعينا أن ارتفاع عدد الأشخاص اللي يعانون من السمنة لملياري شخص، والدراسة أيضا تقول أن السمنة ممكن تعجل من شيخوخة الدماغ. مدى صحة هذا الكلام، مدى تأثير السمنة، نحن عارف أنه وايد في أضرار للسمنة، وما في حد يعني يفرح أو يستانس أو يتباهى أنه سمين، ولكن هل فعلا السمنة ممكن تكون سبب في شيخوخة الدماغ؟ هل فعلا في ازدياد في يعني الناس السمين على كثر البرامج وعلى كثر التوعية من مخاطر السمنة وعلى كثر الدور اللي تقوم به وزارات الصحة بشكل عالمي لتوعية الناس أن يحافظون على أجسامهم وعلى أوزانهم ويتقون السمنة، إلا أن الأعداد في ازدياد؟ تابعونا في دوها تبرى بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة في دبي. إذن مستمعينا هذه مواضيعنا لليوم في الرايح، نتريى رسائلكم على 4477 أو اتصالاتكم على 0436999950. فاصل وبرد نواصل، تريونا
الرايح.
هلا الشيخ حمدان.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم، ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح، والقمر يغريني أغني على اللحن القديم، يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات
الأولى،
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا الأولى. 107.4 منكم وفيكم.
الله، اسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام،
عاد كم يبالنا لين وصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكسب
وتدري 7.4
قصر الدوب.
انت عاش براشد
هزيله يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجه
بقايا من الصور في القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدوب
على الاولى.
ودعتكم يا ليت ما كنت،
وهو القوام شوقي لشم البريم.
لما انخفر ياني ولا
اتصالك يا بعد روح
في ربك شوم
حانت ساعة.
شلاتنا على الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
كلامي الغلاب اهتمامي همسة وفا من وسط روحي تناجيك انت الهوى والحب بنورك في دياجر غرامي مهما يطول الوقت ما يبناسي في حسنك الفتان زايد يامي يا منيتي يا غاية وحوش في اشرق بنورك في دياجر غرامي مهما يطول الوقت ما يبناسي
كنوز أجدادنا ثروة أجيالنا على الأولى على الأولى
منكم وفيكم
منكم وفيكم
الأولى للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونجدد التحية لكل من يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وذكرنا أن موضوعنا الرئيسي اليوم في فقرتنا وفي ساعتنا الأولى عن أهمية توزيع الأدوار والمهام في الحياة الأسرية، أهمية أن ما في شيء يكون ملقى على عاتق طرف آخر دون إشراك الـ يعني الطرف الثاني في هاي المسؤولية. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباح النور والسرور، أهلا وسهلا يا سماح، حياك الله.
أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير مؤخرا يا دكتور.
وانت بخير، صحة سلامة،
نعاد عليك وعلى جميع الأهل بالصحة والسعادة إن شاء الله جميع المستمعين. يا دكتور، اليوم مثل ما تعرف موضوعنا عن يعني توزيع الأدوار في الأسرة، وتحديد أن كل واحد له دور. فمبدئيا كيف أو شو المقصود أن كل واحد له دور في هاي الأسرة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن دور الأسرة تلعب مسألة لها تأثير جدا عالي في تهيئة وتأهيل الأبناء لمفهوم التعامل وإدارة المسؤوليات. الإشكالية سماحنا أغلب الأسر الآن في مجتمعاتنا العربية تعاني من مفهوم الإعاقة التربوية. الإعاقة التربوية أي بمعنى لغة الاتكالية، وهذه مسألة خطيرة جدا ولها انعكاسات جدا سلبية على تكوين شخصية الأبن. أغلب الأبناء الآن في البيوت كمسؤوليات كواجبات ليس لديهم أي دور مؤثر في الأسرة، وهذا السلوك طبعا راح يعكس على تنمية شعور الاتكالية عندما يكبر. خطورته مو بالحين سماح، خطورته يوم يكبر هذا الرجال وغدا ريال ويصبح رجل متزوج ورجل صاحب مسؤولية ورجل صاحب. أغلب الأزواج الجدد الآن المعاناة الحقيقية لهم في مفهوم الاتكالية. الرجل بعد ما يتزوج لأنه تربى من هو طفل صغير على عدم المسؤولية وعلى عدم إدارة الأعمال وعلى عدم الاهتمام بالواجبات. لما يكبر هذا الإنسان يصبح رجل بلا هدف بلا قيمة، وإنما الاعتماد الكامل على مبدأ الاتكالية على زوجته. لذلك بتشوفين أغلب الأسر الآن عندها هذه المشكلة وهي لا تعي خطورة هذا الأمر. حتى البنت يوم تكبر الآن ويوم تتزوج يصبح وجودها في الأسرة بلا قيمة، لا تعرف تطبخ، لا تعرف تدير منزل، لا تعرف وين انعكاساتها. تبدأ من الآن مشاكل الآن العلاقات الزوجية اللي احنا قاعد نعالجها وقاعد نتعامل مع مشاكلها مش من الآن بدأت، لا، هي المشكلة بدأت جذورها من عندما كان طفل صغير، وهذه مصيبة الأسر. يعني الآن إحنا في الصيف على سبيل المثال،
نعم،
ممكن أيام المدارس والله الولد يذاكر، الولد عنده واجبات، معذور. طيب الآن أغلب الأبناء الآن وتشوفينهم في مجتمعاتنا في بيوتنا سهر طول الليل للفجر، أعمال لا واجبات لا أهداف لا ممارسات، والصباح يوم يعدي الفجر إرقاد لين العصر. هذا الحال الموجود اللي نجده في كل من، ما نكون سلبيين لكن في واقع يعني مؤسف جدا يمارس في كثير من البيوت وكثير من الأسر. لذلك مفهوم الواجبات والمسؤوليات يكاد أن تكون قيمة غائبة عن كثير من الأسر. لماذا؟ الاعتماد على لغة الاتكالية. الولد حتى يمكن غرفته ما ينظفها، إذا تغدى أو حط صحنه حتى ما يشيله أو حتى ما يغسل صحنه. لماذا؟ اعتادت الأسرة على الاعتماد على الخادمات، وهذه المصيبة الأساسية. فأصبح الولد مدلل، أصبح الولد مرفه، أصبح الولد ما يحاول يركز على ذاته على ذاته بطريقة صحيحة، وإنما يبحث عن هواياته وعن ملذاته بصورة جدا سيئة.
نعم. كيف نحن نساعد في التخلص من هاي الأساليب التربوية اللي ما منها فايدة، ونحي ونستخدم أساليب جديدة بتنعكس انعكاس إيجابي على الشباب في المستقبل؟
هو أول كأب وأم. أول نقطة رئيسية لازم نتخلص منها مفهوم عدم الاعتماد الكامل على الخادمة في المنزل. لابد على الأسرة أن تعود الابن على بعض المسؤوليات المنزلية، لأنها تكون له دور أساسي، وأول دور يتربى عليه هو الاعتماد على إدارة غرفته الشخصية. طالما عندك غرفة أنت مسؤول عن تنظيفها، أنت مسؤول عن نظافتها، أنت مسؤول عن الأدوات الموجودة فيها، قضية الجانب الاعتماد الذاتي في المأكل، في المشرب، كلت اليوم غداك في صحنك، تشيل صحنك وتغسل صحنك أنت، ما تخليه للخادمة، تبى تنظف غرفة أنت تنظف غرفتك الشخصية، ثيابك أنت تأخذ توديها لين الغسال وغسلك إياها. وهذا هو الثقافة الموجودة في الغرب.
صحيح.
في الغرب فيه ميزة جميل جدا أن هاي الثقافة بشكل جدا عالي يغرسونها في الأبناء، يغرسونها في الأبناء صورة جدا عالية أنك أنت لازم تعتمد على ذاتك، ما في خادمة.
صح.
وهذا النظام موجود بشكل جدا جميل، أتمنى لو يطبق لدينا في مجتمعاتنا، أن طالما أنت في المنزل أنت بتدير نفسك، ما في حد راح يديرك، ما في حد راح يتولى مسؤولية غرفتك. الخادمة في المجتمع الغربي السماح تأتي مرة في الأسبوع،
إذا جت أصلاً
ساعات وتروح،
لأنه
هو معتاد هنا في مجتمعنا للأسف على أنه هو الخادمة تدير كل شيء في منزله، فأصبحت العائلة تعتمد على الابن في هذا الجانب. وهذا هو السلوك الخاطئ.
تمام. بعيدة عن الأطفال، حين الأب والأم مرات مثل ما ذكرتي الزوج اتكالي بشكل كبير، ومرات أيضا تي زوج وحدة هيزة، يعني ما لها في شيء، بس عرست وخلاص وتي بعيال، ما لكن مسؤوليات بيت، شغل البيت، تشتري أشياء للبيت، خاصة إذا هي ربة أسرة وما ربة بيت وما تشتغل، ممكن تيك وحدة يعني قمة البلادة. أهمية أن يكون الاثنين متفقين من البداية على توزيع الأدوار من بينهم.
لابد يعني هذا توزيع الأدوار ما بين الزوج والزوجة مسألة مهمة جدا ومسألة ضرورية. يعني أنا لازم أتفق مع زوجي على أن في دور مشترك في المنزل، طيب أنا أدير جانب وأنت تدير جانب، في مسألة مشتركة بين الطرفين، لابد أن الزوج والزوجة يسعيان في هذا الجانب. يعني أنا مسألة التربية مثلا، أغلب الآباء يلقي بالتربية على الأم، وهذا سلوك خاطئ. لا، المفترض أن هنا الأب يتولى جزء من عملية التربية، يتولى جزء من المسؤولية المنزلية، يتولى جزء من المتابعة. الإشكالية أن أغلب الآباء في مجتمعنا ليس لهم دور حقيقي في عملية التربية، وهذا واقع للأسف جدا مخزي. أن الأب يرمي بالتربية كلها على كاهل الأم، الأم مشغولة، الأم ما تقدر تتولى مسؤولية كاملة، الأم عندها ارتباطات، الأم موظفة، الأم عندها التزامات. وبالتالي أغلب الآباء في مجتمعنا عند الدور هالأصل هاي. وهذه أيضا مسألة جدا خطيرة وحساسة، عندما يتربى الابن سماح على مسألة أن الأب ما له دور في المنزل سوى أنه يدعم العائلة بالجانب المادي وما له أي دور حقيقي، فبعد يسوي
وبيكون نفس الشيء،
عاد يعكس هذا الجانب السيء على نفسية الأبناء. فالعيال شايفين أن أبوه ما له دور أساسا بالبيت، الأب مش موجود، الأب ما يقدم أي خدمة للمنزل، الأب غير متواجد فعليا في المنزل، الأب دائما برا البيت. على إيش يتربى الأبناء؟ يتربون عن المفترض أن الأب ما راح يكون له دور في المستقبل. وهذه المسألة الخطيرة في غرس مثل هذه المبادئ السيئة في نفسية الأبناء. فالأبناء يشعرون أن الأب أصلا غايب عن البيت، والأم مسؤولة عن كل شيء في المنزل. وهذا سلوك جدا خاطئ،
هذا يؤدي الاختلال في موازين التربية عند العيال
100%. فبالتالي يتربى الابن على مفهوم الاتكالية على الأم. الأم أيضا هنا تعكس صورة خطيرة جدا في نفسية الأبناء. من أي ناحية؟ من ناحية أن عندما يرون الأم هي المسؤولة عن كل حاجة، وهي الأب وهي الأم وهي المسؤولة وهي صاحبة القرار، تبدأ الأم هنا تأخذ دور الأب بصورة جدا سيئة. ولذلك نقول هنا لابد من توزيع الأدوار، لابد أن يكون الأب له جزء أساسي في عملية اتخاذ القرار في المنزل، لازم يكون له دور حقيقي.
صح.
حتى أن تتأكد هذا السلوك على نفسية الأبناء وعلى تشكيل وتكوين شخصياتهم. أما أن الأب مشغول 24 ساعة لا يرى، البيت عنده مثل الفندق، هذا حال شكوى كثير من النساء أن البيت عند الأب مثل الفندق، لا يرى إلا في المساء، يأخذ الصباح ما يأتي إلا في المساء، ما يشوفون إلا رابط إلا حضراته مريح، إلا يتغدى إلا يتعشى إلا بدل لابيته، لكن وين دور الحقيقي؟ مش موجود. وهذا السوق جدا خاطئ، بيقولوا والله الأخ طيب أنا مشغول، والله أنا اللي أجيبكم النفقة، أنا أجيبكم الفلوس، أنا أوفركم، هذا مطلوب، لكن أيضا وين دورك التربوي؟ وين الدور التربوي الحقيقي؟ وين الدور السلوكي؟ وين الدور الوجداني؟ وين الدور التوجيهي؟ فبالتالي هني لابد أن نهتم بهذا الجانب وأن نعكس هذا الجانب في تشكيل الأبناء، إلى جانب أيضا في توزيع المهام، تقليل العمل على الخادمة. يعني مفترض الآن من المهارات التي ينبغي نحن أن نهتم فيها الآن هو تقليل العمل وتقليل المهام وتقليل التكلفة على الخادمات المنزل. يبقى دور الخادم محصور في بعض الأعمال الأساسية البسيطة، أما أن هي تتولى كل حاجة يعني وتصل عند الأسر في بعض المسائل لمسألة خطيرة جدا وهي ظاهرة جدا سيئة، أن الخادمة تتولى دور التربية. ترى يعني تخيل أنت الخادمة تربي، تصبحين مربية، تصبحين الأم لهذا الطفل، تغسله وتشيله وتوديه وتركده وتسوي له حليب وتعطيه وتقعد معه وتلاعبه. وين دورك أنت كأم؟ أي واجب وأي مسؤولية على ما بتريد أن تغرسين القيم؟ أخطر قيم تغرس في نفسية الابن في أول 7 سنوات. وذكرنا أذكر في حلقة سابقة موجودة قلنا بأن محطات التربية عند الأبناء 7 7 7 7 4 7، كل 7 سنوات عبارة عن محطة. أخطر مرحلة تربوية في غرس القيم اللي نسميه نحن إيش نسميه الغراس والميراث والكراس والناس. فأول 7 سنوات نسميه فترة الغراس، تغرس القيم. فإذا ما كانت في قيم صحيحة عند الأم وتوكلها الخادمة صارت مصيبة هذه. وبالتالي هنا لابد من إعادة جدولة المهام والمسؤوليات في المنزل وتعويد الأبناء على المسؤولية الذاتية. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإبن يجب أن يعتاد على المسؤولية الذاتية. أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن حياتك، مسؤول عن برامجك، مسؤول عن إدارة ذاتك. هذه مسألة مهمة جدا، وإيقاف الاتكالية وخاصة في الأعمال الذاتية من مأكل، من مشرب، من غيره من الممارسات. لابد أن يعتاد الإبن على هذه المسألة. يعني مثلا الإبن يجب أن يتربى من عمر 7 سنوات على إيجاد الحصالة الشخصية، إذن الشخصية.
أيوة.
أنا أعطيك في الشهر مثلا مبلغ معين وطول الشهر أنا ما لي علاقة فيك، لا تطالبني بأي مبلغ
من 7 سنوات،
شهر كامل تتصرف فيه. أكيد لازم يعتاد الإبن على هذا الجانب، يعتاد الابن اي ممارسات في المنزل لازم لك دور حقيقي في انتفيه. حتى ما يبدا يعتاد او تنغرس فيه مبدا الاتكاليه ان اهلي مستعدين يسوون لك الحاجه. لا، انت مسؤول نفسك.
نعم دكتور، اسمح لي بنظهر فاصل يا دكتور، بنظهر فاصل وبنكمل عقب هذا الفاصل القصير. تريونا مستمعينا.
الرايح تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا،
الأولى،
الأولى،
107.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فن وقصيد وساميات أفكار. الأولى فن وقصيد، الأولى فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا أو من بدأ يسمعنا، ونجدد التحية أيضا بدكتور خليفة المحرزي. مرحبا يا دكتور.
حياك الله يا سماحة.
اسمحنا إذا تأخرنا عليك في الفاصل.
الله يحفظك
دكتور. أحيانا نحن نتكلم في توزيع الأدوار والقاء المسؤولية على عاتق أحد الأطراف، والمصيبة الأكبر ذكرت حضرتك أن الخادمة أو هي هاي الإنسان اللي نحنيبها للمساعدة يكون كل شيء على عاتقها، هي الأم وهي اللي تدرس وهي اللي تربي وهي إلى آخره. نحن كأمهات عاملات يا دكتور نسمعك ونقول مرات نحن ما عندنا الوقت الكافي حسب نجاب عيالنا حسب الرب عيالنا، فنكون مضطرين لهذا الشر اللي لابد منه. فكيف حين نوازن ما بين الحياة العملية وحياة تربية الأبناء والحياة الأسرية بشكل عام؟
هذا طبعا يعني ضريبة دفعتها أمهات المجتمعات الحديثة، أن أرادت الأم أن توفق ما بين الوظيفة وأن توفق ما بين التربية فلم تنجح. ليس بالمهم سهل أن الأم تدير مهمتين في نفس الوقت، لا. أنا أقول لك نعم هذه ضريبة وانعكاساتها جدا سيئة على جيل الأبناء، أن الأم تجمع ما بين الوظيفة وما بين التربية. لا تصدقي سمح، لا تصدقي من تقول لك والله أنا قاعد أوفق بين وظيفتي وبين تربية أبنائي. لا ما في. أنا أقول لك المراهنة جدا صعبة، المراهنة جدا صعبة. الأم يعني اللي أنا أخذها بحسرة بسيطة في المجتمعات العربية، تخرج إلى الساعة عملها يبدأ الساعة 7:30 صباحا، وتأتي للعمل إلى البيت الساعة 3 أو الساعة 4 إذا طلعت مبكر على قولتك. متى وحيلة تربي عيالها؟ ترد طبعا راح تأتي مرهقة تعبانة، تحتاج أنها ترتاح، تحتاج أن تحب راسها تقصط من النوم، راح تنشل المساء، راح تبدأ تركز على قضية المذاكرة، على حل واجبات عيالها، على إدارة عمل. هذا يتكلم عن وظيفة معينة في وظيفة. نحن نقول الله يعينهم باعتبارنا أشوفها اللي هم معلمات. هذه اللي بعد في وضع مختلف تماما، هذه اللي يرجعون عندهم وظيفة أخرى في المنزل، تصحيح واجبات، حل امتحانات، وضع مناهج. أشوفه لأن عندي زوجة معلمة، أشوف أنا بأم عيني. فبالتالي هذه بعد وظيفه، هذه بعد هاي شيء مهم اخرى تختلف عن الوظائف الثانيه الموجوده. لذلك هذا نتكلم عن النساء اللي ما عندهم بار تايم، اللي ما عندهم وظائف نسائيه، ما عندهم مناوبات. فمساله وجود الوظيفه راح ياخذ جزء كبير جدا، وراح يحرق من مشاعر المراه، وراح يستهلك منها جهد جدا كبير. التوفيق ليس بالسهل. انا لا اصدق من تقول والله انا اتوفق بين بيتي بين وبين عملي. لا الوظيفه سرقت الامهات من ابنائهم، الوظيفه سرقت جزء كبير من التربيه، وبالتالي اصبحت هي مضطره مثل ما تفضلتي الان ان تلقي بكثير من مهامها الاصيله في التربيه على الخادمه. بحجه انها تريد ان تعوض غيابها، او تحاول قدر الامكان ان تجانب فجوه أوجدتها من خلال الوظيفة. لكن الوظيفة نعم لعبت دور حقيقي. أغلب الأمهات الموظفات لا يستطعن التوفيق، ولا يستطعن إيجاد نوع من الموازنة بين الوظيفة وبين تربية الأبناء. لا شك أن هذا سوف يسرق من هذا، وهذا سوف يأخذ من هذا، وهذا سوف يؤثر على الآخر بصورة جدا عالية. لذلك المهمة نعم المهمة جدا صعبة، المهمة ليست سهلة، المهمة تحتاج إلى نوع من إيجاد التوازن، إلى نوع من التحدي على على مستوى جدا عالي. الوظيفة تلعب دور أساسي في أنها تأخذ جزء وحيز كبير جدا من وقت المرأة، وستضيع كثير من جهودها، ولن تستطيع المرأة أن توفق، لن تستطيع.
هل في طريقة للتعويض يا دكتور؟
مع وجود الأم والأب، هذا مشغول وهذه مشغولة، هذا لاهي وهذه لاهية، لا التربية هنا أصبحت في محك آخر. تتحول التربية إلى رعاية، وهذا اللي صاير الآن في مجتمعاتنا. تتحول التربية إلى رعاية، أنا أرعاه، أتولى أموره، مدرسته، لبسه، مشربه، مأكله، يطلع يرجع، نسمي لغة الرعاية. لكن لغة التربية ستكون في الغالب مفقودة.
ما في شيء يعوض هالشيء يعني؟
من الصعب. أنا قلت خروج المرأة في المجتمع العربي أوجد فجوة خطيرة جدا في شخصية الأبناء. أصبح هنالك فجوة كبيرة جدا ما بين تلبية احتياجات الأبناء وبين اهتمام الأمهات. الأم أساساً شو بي؟ يعني أول انعكاس خطير جداً قضية أن الأم تكون دائماً مرهقة، دائماً متوترة، دائماً عصبية، دائماً حادة، دائماً عنيفة. وهذا هو الحال في كثير من نفسيات الأمهات. أغلب الأمهات مثل ما يشتكون عندي أنا من خلال الممارسات تصبح هناك خلافات حادة جداً. على فكرة بكرة عندنا أمسية في جمعية النهضة النسائية، وأول دعوات موجهة لحضور هذه الأمسية من الساعة الخامسة إلى الثامنة بعنوان خلافاتكم بهاراتكم. هذه الأمسية اليوم مدة 3 ساعات نعطي فيها الأمهات كيف يتعاملوا مع خلافاتهم الزوجية وحتى ما تؤثر على أبنائهم، لأن هذا أيضا مشكلة أخرى موجودة تنعكس ولها آثار سلبية على نفسية الأبناء. أمسيتنا غدا في جمعية النهضة النسائية في الحمرية من 5 إلى 8 مساء إن شاء الله تعالى. لذلك بتكون أغلب الأمهات عصبيات، أغلب الأمهات حادات، أغلب الأمهات متوترات بسبب إيش؟
ليش؟
كثرة الالتزامات. طبعا هلا أسباب ممكن إحنا نتكلم عنها في حلقة لاحقة إن شاء الله تعالى، مفهوم الأم العصبية أو الحادة.
والله حلوة الحلقة. يعني هاي تضرب على الوتر الحساس زي.
وهذا طبعا يعني تأثيرات خطيرة جدا. أول تأثير الطلاق العاطفي مع الرجل. أول تأثير من تأثيرات الطلاق العاطفي، أغلب النساء في مجتمعنا مطلقات عاطفيا بسبب بسيط، بسبب طريقتهم وشخصياتهم ونفسياتهم الحادة.
ممكن ضغوطات الحياة دكتور، يعني حتى لو ما في طلاق عاطفي في ضغوطات الحياة والشغل العمل
الجهاد الزوج. أسباب كثيرة جدا، أسباب كثيرة جدا ممكن نناقشها إن شاء الله في حلقة لاحقة
إن شاء الله. حلو الموضوع، يستاهل الحلقة، يمكن إن شاء الله الكل يستفيد. تم حين في حالة كان وجود تقصير في تأدية المهام، كيف يتصرف الطرف الغير المقصر مع الطرف المقصر؟
هو طبعا لا بد يعني الأم هنا طبعا التقصير، أغلب التقصير في الغالب من الرجال وليس النساء. نسبة كبيرة من التقصير يكون من الرجال وليس النساء، باعتبار أن الرجل أساسا لا يتعامل مع المنزل بلغة إيش الواجب، أكثر ما أنه هو ينظر أن المنزل عبارة عن سد التزامات وخلاص. هذه للأسف يعني نظرة كثير من الرجال، طالما أنا أكلكم أشربكم ألبسكم الأمور خلاص أنا كذي أدت دوري. وهذا للأسف نظرة كثير من الرجال. فلو نتكلم ما بالأمانة، التقصير دائما يأتي من رجل وليس من المرأة. هنا يحتاج من الزوجين الجلوس بهدوء، عدم العتاب الدائم من الزوجات، وهي مشكلة عند الزوج دائما يعاتبون أزواجهم. أنت مقصر، أنت بيتك هذا فندق، أنت ما تشوف عيالك، أنت ما تهتم، أنت غير مبالي. هذا الأسلوب غير صحيح في النقاش وغير صحيح في معالجة المشكلة. فيبدأ الأب يعاند، يبدأ الأب يركب رأسه، يبدأ الأن الأب يتعامل مع الأم بطريقة أقصى عن كذي، يبغي يأدبها، يبغي يعاقبها عاطفيا، فيزداد في غيه، يزداد في سلطته، يزداد في غيابه. فهذا يحتاج إلى جلوس هادئ بين الأب والأم في قضية أن هذه مسؤولية مشتركة، لازم نحن نتعامل معها بحسن رعاية، بحسن إدارة، بحسن تنسيق. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية إعطاء الواجبات الخارجية للأب. يعني أنا ما أقول والله حق الأب تعال والله من مسؤولياتك تعال غسل معي الصحون، أو تعال والله بدل فامبرز العيال، أو والله روح بدل ثيابهم. هذا مش دوره الحقيقي. وهذا يمكن نجد عند بعض النساء والله خلي ريلين يغسل معي الصحون، والله لا غير صحيح. لا، أنا أعطيه المسؤولية والواجبات لكن المتعلقة بالجوانب الخارجية برا المنزل، من شراء التزامات، من توفير احتياجات، أشتري حق العيال، أودي العيال مكان معين. وبالتالي أعطي الدور الحقيقي للأب ليتناسب مع دوره، وليس ما يتناسب مع دوره لو والله بحجة أنك لازم تكون معي في المنزل. المسألة الثانية التشارك العائلي في بعض المسؤوليات. أنا والله بسافر مكان، أنا برجع مكان، أنا بطلع رحلة. لابد أن يكون لكل طرف من أفراد الأسرة له دور واضح، سواء كان الأب، سواء كان الأم، سواء كان الولد، البنت، لهم أدوار واضحة في هذا الجانب. ما تركنا المسؤولية كاملة، أنا تولي المسؤولية، لا، الأم تتولى جانب الإشراف فقط، تشرف على بعض الممارسات والأعمال، وأنا أوزع الأعمال بصورة أساسية. الإشكالية أن التربية العشوائية نحن نعاني منها ولها انعكاسات سيئة، وهذه من ويلات المجتمعات المتحضرة. مفهوم التربية العشوائية خلت كثير من الأمهات وخلى
كثير من الآباء لا يعون ما يدركون ويتصرفون في المنزل، وهذه تكمن إشكالية هنا، أن ما بعارفين بالضبط شو دور الحقيقي.
صحيح.
طيب إيماء المسؤوليات، لأن عندنا أساسا التربية العشوائية، وهذه تعمل تربية قاتلة تقتل فيها كل الخطوط المنهجية في التربية الصحيحة. إن أول مسألة لازم تكون عندي أنا صورة واضحة ماذا أريد، وما هي النقاط التي المفترض أن أوكل عيالي فيها، أوكل أبنائي فيها من الأولاد والبنات، وطريقة التعامل، سوء التعامل، ما تتعامل. لازم تكون هاي الصورة واضحة في المنزل مع الجميع. فلما تتضح الصورة مع الأب، مع الأم، مع الأولاد، مع البنات، هنا توزيع المسؤوليات بتكون صورة واضحة عند الجميع.
صح.
بتكون صورة واضحة عند الجميع. هذه المسؤوليات عندما تكون واضحة عند الجميع، أنا أستطيع هني أني أغرس مفهوم إيش؟ مفهوم التوزيع العادل لكل الممارسات والمهارات في المنزل. لكن أن الأم متكلة على الخادمة أو الأم تقوم بكل شيء لوحدها، هذا لا يصح. لن نستطيع أن نصل إلى تربية صحيحة في المنزل.
يعني هو أعتقد الشيء المفتاحي في هالموضوع أن يكون في تحديد للأدوار من بداية الحياة الأسرية.
بالضبط بالضبط. وكل طفل بعمره وبمستواه العمري يحتاج أن يوكل له مهمة معينة.
يوكل له، تعرف شو مستوي مرات مثلا الأم أو الأب يوكل للطفل مهمة معينة، تلقى الأم لا حرام صغير بعد
بالضبط.
ما يكون في اتفاق.
غلط غير صحيح. بالضبط بالضبط. أن الأم تتولى جميع المهام والمسؤوليات، هذه صورة غير صحيحة خاطئة.
صحيح. يعني أتمنى إن شاء الله كل المستمعين استفادوا. في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم في هذا
الله
السياق؟
الله يسلمك، بارك الله فيك ويعطيك العافية. وفنحن بحاجة إلى إعادة بلورة العلاقات التربوية بصورة يعني مغايرة.
أكيد. وإن شاء الله تكون حلقتنا لي وياك عن موضوع الزوجة العصبية والتوترات اللي تسويها الحريم. مشكور يا دكتور، يومك سعيد.
حياك الله. يا هلا يا هلا سامحلي. هلا يا هلا
دكتور. إذن مستمعينا، سمعتوا لقائنا مع دكتور خليفة المحرزي، كان يتكلم عن أهمية توزيع المهام في الحياة الأسرية. أهمية صح، في مرات أشياء تجبرنا على أن نلقي بالمهام على ناس آخرين، ولكن في نهاية المطاف لابد أن يكون كل واحد عارف مهام الأساسية في البيت، ويحاول قدر المستطاع يسد الثغرات ويعوض النقص الموجود. اسمحونا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل بنواصل ساعتنا الثانية موضوعنا المختلفة. تريونا
الرايح.
يارك الله يا أبوي، يارك الله.
نحي مجال تكاد تكون مدثورة.
الله عمرك. كان عندي أبيات،
أنا عندي قصيدة،
قصيدة أقول فيها.
يا سلام يا بيك.
مجالس الشعراء.
يوم كل مذهل عينه، فمنام وزال البرهانه، بالتنافير عهوهينه، وانت من دم خرسانه، من ولي عنصات تمحينه، وبكل نفر سكانه، درس وفهم قوانينه، وكل ما جريت مكانه، ويا هبوب الكوش ذنينه، عاتي بريحه من جنانه، كثير يعلي بتامينه، ويحل الماضي بتبيانه، وسحب لي فيه ذنينه، كل ساعة تزي أوطانه، وكل حياة تربع فراقينه، وكل نفلي على شانه. لم تبي أشعره
صح. الله زاد
الله زاد. آمين.
عليكم زادي. مجالس الشعراء.
بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأمان.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الراعي بلدية دبي. كن شريك في حفظ تراثنا.
والله
تحب السجانة.
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن دبي تمتلك شبكة راقية وعصرية من وسائل المواصلات العامة، ومنها مترو دبي، واللي تم افتتاحه في يوم 9 سبتمبر 2009 الساعة 9:09:09 المساء، وتم افتتاحه بهدف تخفيف حدة الازدحام المروري وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات العامة. ويعتبر مشروع مترو دبي بيئي بالدرجة الأولى، لأنه يعمل على التخفيف من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية، وأصبح من افتتاحه وسيلة التنقل الأساسية لكثير من مقيمي وزوار دبي، حيث أن تشكل محطاته ذات البناء المميز حلقة وصل تربط دبي بمطارها الدولي. وبلغ عدد ركاب مترو دبي في الربع الأول من سنة 2016 بخطيه الأخضر والأحمر أكثر من 49 مليون راكب.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
يا الساعي من فلاحي خليفة يا ابن زايد عريب الجد يا بياض اليد يا غلا سند يا من هل الطيب والجود لك من الشعب كل الولا والعهد يا القايد تجدد ما نخون البلد صدهم وعوش الصدهم ظله الممتد هم له السد لحتد وقت الشد وقفات معهودة ديرة الجد صدق الوعد ماضي وحاضر لنا تشهد يا سلامي عليها تردد وارفع الصوت بالشوده والله اكبر مدد يا سنافي واسمك الغالي يتعمد عند والد وعند الولد يفخر ويرقى بسنود يا سنة المجد وجه السعد لك موقف الشعب يتحدد منك أو جحد أو تنكر تسري الريح بجحود يا الزعيم الفلاحي خليفة يا ابن زايد عريب الجد يا بياض اليد يا غلا سند يا من هل الطيب والجود
الأولى إملو 7.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا
على الأولى
إملو 7.4 الأولى
منكم وفيكم
حياتي. أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفها جموح.
حمدانيات.
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، يا سبعة فصل أربعة.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية لكل مستمعينا اللي يسمعونا في الساعة الثانية على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وننتقل لفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم عندنا معلومات أو نقاط بنخبر فيها الناس اللي عندهم ضعف في الحفظ ويبون يتعلمون شكال أو طرق الحفظ أو الاستيعاب اللي يعني تيسر لهم، بذات الطلاب والطالبات أو اللي عندهم دراسات عليا أو اللي مجال عمل يتطلب نوع من الحفظ. في أحد المدربين يعني اسمه أحمد طلعت وضع خطة أو خطوات مهمة لتنمية القدرة على التذكر. ف بداية يقول طلعت الحفظ يعتبر هو المرحلة اللي تفصل بين تلقي العلم والتذكر، لذلك يبذل فيها الإنسان الجهد وتستنزف هاي العملية طاقة عصبية. ويعطينا نقاط مهمة تساعدنا على الحفظ السريع اللي هي أول شيء يقول قبل للذاكر مارس تمارين التنفس المهدئ من أجل الاسترخاء، لأن كلما استرخى الجسم ينشط العقل، والنفس المهدئ ببساطة يكون من خلال جعل الزفير يخرج في وقت أطول من وقت دخول الشهيق. الزفير يخرج في وقت أطول من وقت دخول الشهيق. أنا أعيد عسب اللي ما فهم أو اللي ما سمعه يستوعبها مرة ثانية. النقطة الثانية، يجب أن لا يتعدى وقت الحفظ مدة 40 دقيقة متواصلة. عقبها عقب 40 دقيقة لابد أن يكون في استراحة ما تقل عن 10 دقائق قبل تعاود مرة ثانية للموضوع اللي تبغي تحفظه. ثالث نقطة، الحفظ الأكثر سهولة وفعالية هو اللي يكون قبل الرقاد مباشرة يعني المساء. رابع نقطة، توزيع المواد اللي تحتاج لمجهود الحفظ على الوقت المتاح بشكل متزن. توزيع المواد اللي تحتاج إلى مجهود الحفظ على الوقت المتاح بشكل متزن. خامسا، كلما استخدمت حواس أكثر أثناء عملية الحفظ ثبت المعلومة أكثر في الذاكرة بشكل أفضل. بمعنى إذا شفت معلومة ما وكتبتها بتثبت تقريبا بنسبة 20%. أما إذا شفت معلومة وقريتها بصوت عالي وسمعتها عدة مرات وكتبتها، فهذا بيزيد معدل حفظك لها وبتزيد قدرتك على تذكرها بنسبة تصل ل 70%. فهذا المقصود باستخدام أكثر من حاسة في عملية الحفظ. النقطة الأخيرة، عقب نهاية الحفظ اليومي الواحد يقوم ويسمع كل شيء حفظه بشكل داخلي، وهذا يسمونه عملية التثبيت، وهي عملية جدا ضرورية. ولو بغيت تزيد من فعالية هاي العملية تسمع الكتابة بالكتابة الأشياء اللي حفظتها من خلال ملخص سريع أو من خلال مخطط أو من خلال رسم بسيط يضم أبرز الأشياء اللي حفظتها كتابيا. هذه كانت مستمعينا وصايا الأستاذ المدرب أحمد طلعت اللي بتساعد على الحفظ السريع. من الحفظ السريع ننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
في دراسة كندية مستمعينا تقول أن تحول التوتر والقلق إلى حالة مرضية مزمنة ممكن أن يفاقم الإصابة بأمراض عقلية، أبرز هذه الأمراض هو الاكتئاب والخرف، بالإضافة للتأثير على أنظمة القلب والأوعية الدموية. في باحثون في معهد أبحاث أحد المعاهد في كندا أوضح أن في مناطق في الدماغ تتأثر بمشاعر القلق والتوتر والخوف، وهاي الأشياء أو هاي التأثيرات ممكن تؤدي للإصابة ببعض الأمراض العقلية. استعرض الباحثون دراسات أجريت حول تأثير زيادة مشاعر الخوف والقلق على أدمغة البشر الأصحاء، بالإضافة طبعا أن سووا الأبحاث على الحيوانات. فيقول الباحثون في دراستهم أن الخوف والتوتر شيء طبيعي ويستوي لكل حد، خاصة قبل ليكون هذا الإنسان مقبل على أخذ قرار مصيري مثلا، أو عنده مقابلة العمل مثلا، أو بيدخل على مشروع معين. فيقولون على سبيل المثال يوم تلازم هاي الحالة صاحبة وتتداخل ويا حياته اليومية، فهني تتحول لحالة مرضية. وأضافوا أن الحالة المرضية المتعلقة بالقلق والتوتر المزمن تسبب مشكلات في الجهاز المناعي للجسم، بالإضافة أنها تسبب اضطرابات في التمثيل التمثيل الغذائي وأنظمة القلب والأوعية الدموية. ويضيف الباحثون بعد في كلامهم أن القلق والتوتر المزمن ممكن يسببون بعض أو يسببون الضمور في بعض مناطق المخ، وهالشيء يأثر على الذاكرة ويفاقم من الإصابة بأمراض الاكتئاب والخرف. الدكتورة ليندا اللي قائدة فريق البحث تقول أن نتائج دراستنا كشفت أن الحالة المرضية للقلق التوتر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة باضطرابات عصبية ونفسية مثل الاكتئاب والخرف. فهذه كانت دراستنا لليوم في تدري أن أكيد التعرض للخوف والقلق كل حد معرض له في حياته، وما نقدر نمنع هالأشياء أنها تستوينا، ولكن نقدر بطريقة ما نحن نسيطر على مخاوفنا وقلقنا واضطراباتنا بحيث الموضوع ما يتفاقم ويوصل لحالة مرضية تأثر على صحتنا وتأثر على حالتنا النفسية وتأثر بالتأكيد على كل من حولنا. فاصل برد واصل مستمعين تريون.
الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
ما ييت يوم صبايه يوم الشعر مسود، أسير طول يدايه ما جد غربني حد.
فراخ الهوى
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية. للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهمام له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيل.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم. قصيد فزاع.
الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير وتشوف في عينه ما يكشف خفاها، محتار في الدنيا وخلق الله تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية اعصير النفس معتله وريحك دواها، ولا قضى من ليلك الثلثة الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير ورقالها باحساس، منه قراها اكتب من ابداع الاحاسيس واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير كم عين صقار بكاها عماها، هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيريه اصلها جير لو شافت الصيدة تبعد مداها، قامت وراها تغرف الريح وتغير لو انها بين السحابها وماها، الين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير صقارها يضحك حجاجها أداها، لو انتبع له على الطير تأثير أقول دمه مختلط مع دماها، ونعرضت تشبه على راهب الدير لولا صوايدها وريش كساها، ونقبلت نجم هوت به مقادير نازل على أرض البشر من سماها وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها كن الطريدها وراها يفرج هددها كل هم وتقدير وتنومس اللي شلها وقتناها يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير لولا غلا كلها ولولا غلاها لولا غلاها غير وفراقها غير والله العاتب كل طرف بكاها قرموشة تسوى طيور الصقاقير لا تسألوني ليش ربي عطاها الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
قصيد فزاع الأولى
منكم وفيكم.
شلاتنا
أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسايل القلب أصبر أحبك من زمن يوم الطفولة هو يوم الوقت أحلى ومتصور أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسايل القلب أصبر أحبك من زمن يوم الطفولة هو يوم الوقت أحلى ومتصور
107.4
رسمتك في خيالي في ضميري جميل ما على وصفك أنا أقدر أشوفك كالسماء الصافي بليل قمر نص شهر ويوم يظهر رسمتك في خيالي في ضميري جميل ما على وصفك أنا أقدر أشوفك كالسماء الصافي بليل قمرها نص شهر ويوم يظهر
شلات الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام مجددا تحية بكل مستمعينا وصلنا لي فقرتنا الأخيرة
داوها تبرى
في دواء تبرى اليوم مستمعينا بيكون حديثنا عن السمنة ونقول على كثر النداءات والاستغاثات والحملات التوعوية اللي تنادي وتتكلم عن خطورة السمنة وأن أهمية الإنسان يحافظ على وزنه يعني ما نقول يعني الرشاقة والأناقة ولكن نقول الصحة العامة بعيدا عن السمنة بعيدا عن الأمراض اللي ممكن يعني تكون نتاج السمنة إلا أن نسبة السمنة في ارتفاع وكل كم من فترة تظهر لنا دراسة تبين مشاكل السمنة. نحن اليوم بصدد الحديث عن هل فعلا السمنة ممكن تعجل من شيخوخة الدماغ؟ إنزين شو معنى شيخوخة الدماغ هاي؟ شو تأثير السمنة على الدماغ؟ يعني كنا نعرف أن السمنة تتسبب في الضغط وأمراض القلب والسكري وإلى آخره يعني حتى دماغنا ما سلم من السمنة بعد ترى هاي مشكلة. ففي دراسة بريطانية حذرت أن أدمغة البشر تتقلص بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ولكن السمنة، هاي المعلومة السريعة، قد تعجل بظهور وتطور شيخوخة الدماغ أكثر من المعتاد بحوالي 10 أعوام. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورتنا ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة ندى.
مساك الله بالنور والسرور يا سماح. أنت مستمعينك وكل عام وأنت بخير.
أنت بصحة وسلامة.
متأخرة بس زين، متأخرة.
أنت سبقتيني، أنا كل ضيفة تصلبة نقول لك العام وأنت بخير، ولكن أنت سبقتيني المرة يا دكتورة، وأنت بصحة وسلامة. أنت
بجميع السلامة إن شاء الله.
دكتورة، يعني السمنة تسبب شيخوخة في الدماغ؟
هي
يعني نحن ناقصين؟ نحن بدون أي شيء في شيخوخة مبكرة بعد شيخوخة الدماغ؟
كل الناس، كل حد تكلمين على ايام يقولت انا اصلا عندي شيخوخه مبكره
صدقي.
يعني من غير سمنه، من غير شيء. اكيد صح، صح كلامك صح. شوفي سمحي، ترى مو السمنه بحد ذاته، يعني الناس عبالها لما نقول احنا السمنه معناها زياده الوزن العاديه، ولكن الدراسات اثبتت مو بالسمنه بشكل عام، ولكن محيط الخصر والحوض، هذا المحيط هو اللي له علاقة بالشيخوخة المبكرة. وترى حتى محيط الخصر والحوض احنا دائما نربطه بوايد من أمراض السكري، الضغط، أمراض القلب، الشرايين، الجلطات، كل هذا مرتبط بهذا الرقم. لما احنا نحسب الخصر ونحسب الحوض، كل ما زاد هذا الرقم كل ما بكر في الشيخوخة تقريبا بعشر أعوام. يعني مفروض واحد، يعني إذا افترضنا مفروض تصيب أعراض الشيخوخة على 70، لا بتيلا قبل على عمر 60 أو 55، كل ما كبر المحيط هذا.
نعم، تعرفين سبحان الله المفاهيم اختلفت. حدين زمان أول يعني العيايز والشواب استانسون على الحرمة المربربة، يقول لك ويشوفون الحرمة المليانة تبين أصغر، في حين أن كل الدراسات ونحن يعني حتى يوم الوحدة تكون مليانة وتضع بيكون بينتي أصغر.
أكيد صح،
المعايير اختلفت جدا.
المعايير اختلفت، اختلاف الزمن، وجود سوشيال ميديا، وايد أشياء غيرت المفاهيم والناس صارت واعية أكثر.
صح.
يعني قبل كان مربربة يدل على الصحة، على العز، على الخير. الحين الناس فهمت إن لا، كل ما واحد زاد وزنه معناه احتمال فرطة بالأمراض أكثر، معناه بتيلة جلطات والأشياء، فالوعي اختلف عشان شيء.
صحيح. تأثير، يعني متى نقول، أنت ذكرت الحين أنا بالنسبة للمحيط الخصر وهذا، لكن متى نقول يعني أن هذا الإنسان، يعني هل كلمتين هو معرض أنه يصاب بشيخوخة 10 سنوات أكثر، ولا في متى مقبول يعني وما ما بيصاب بالخرف هذا بالشيخوخة المبكرة شيخوخة الدماغ؟
هو تبي حتى هالدراسة اللي تقول إن الشيخوخة المبكرة تصيب الناس المربربين أو المتان أسرع، هاي ما تطبق حتى على الجميع. يعني في وايد ناس زايد وزنهم عادي، ممكن يعمرون العمر 60 و70 و80 وما تصيبهم شيخوخة مبكرة. زيادة الوزن أو زيادة محيط الخصر والحوض هي عامل مساعد في الشيخوخة المبكرة. معناه مو كل حد زايد وزنه بيكون عنده شيخوخة مبكرة، ويختلف تختلف قابلية الإصابة طبعا إذا في تاريخ مرضي، إذا في أمراض ثانية عنده، يكون عنده ضغط، عنده سكر، عنده أمراض في القلب أو أمراض في الأوعية الدموية أصلا موجودة عنده، هذه عوامل مساعدة. زائد كل ما زاد محيط خصر، يعني طبعا بالعادة لما نتكلم عن هذا سمحت ترى نتكلم أكثر شيء في الرجال.
نعم.
يعني الرجال إحنا دائما محيط الخصر والبطن.
صح.
يعني الكرش عند الريال دائما نخاف منه، دائما نربطه بالوفاة المبكرة، بالشيخوخة المبكرة، بالخرف، بالزهايمر، بالإصابة بمرض السكر. فمو كلمتين بيصاب، وليس ولكن هذا مو معناه إن أنا أهد نفسي وأرتاح وأبحبح وأنا مربرب أقول والله مو كلمتين بيصاب، ولكن عامل وجود هالعامل يختلف من شخص إلى ثاني. يعني ممكن يكون هالعامل عندي أنا يكون قوي، يعني يكون عامل قوي إن أصاب بشيخوخة مبكرة. وفي ناس لا، يكون العامل عندهم يعني مو جدا قوي، فهذا يخلينا مثل ما نقول ناخذ حذرنا. يعني إن أنا كل سنة بداية كل سنة أقول بسوي رجيم وبضعف، وتمر السنة وتيجي السنة اللي بعدها ورمضان اللي بعده وأنا بعدني ما ضعفت وما سويت، أقول لك بعد في وقت،
في وقت،
ولكن كل هذا يحسب يتركم علينا وما يحسب لنا.
صح. تراكمات الشحوم والدهون في الجسم، يعني كل نحن نعرف إن كل ما الإنسان كبر في العمر كل ما كان فرصة التخلص من الأشياء أبطأ.
صحيح.
مثلا اليوم هو زيادة 10 كيلو وباشر يستوي 15 كيلو،
صحيح
فرصته أقل في إنه يكون سلم، يعني يكون رشيق، يستعيد القوام المطلوب.
طبعا اللي يستوي الناس ود طبعا الشكوى احنا عندنا دائما تكرر في العياده، تقول الدكتوره يمكن انا في العشرينات يا دوب اخفف اكل شوي نزل وزني، ولكن كل ما كبرت صرت 30 40 صارت فقدان الوزن عندي اصعب. اللي يستوي شنو؟ ان يستوي معدل الحرق عندنا ابطا. فانا لو احتاج في عمر ال 20 لنص ساعه رياضه ويخف وزني، احتاج في عمر 30 الى ساعه، في عمر 40 الى ساعه ونص التمارين اكثر قساوه عشان ينزل وزني واحرك عمليه الايض. فمعناه واحد ما يقعد يتريد لما يوصل عمر 40 يقول لما بوصل 40 او 45 ببدا اخفف وزني عشان اقلل من خطر الاصابه بالشيخوخه، راح يلاقي صعوبه اكبر، يلاقي مناعه قويه من جسمه انه ينزل وزنه، انه معنا التمارين وقلل اقلل اكله يلاقي انه فقدان وزن جدا 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 بطيء يكون عنده. ومثل ما قلت هو يحسب من يعني زياده الوزن وزياده محيط الخصر من الحين يبدا يحسب علينا، يبدا يضاف شوي 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 المعامل الشيخوخه لما تبتدي اعراض الشيخوخه المبكره عندنا.
نعم نحن نتمنى الكل يتخلص من السمنه ويكون في وعي باهميه التخلص من السمنه. وشكرا لك جزيل الشكر. الموضوع طويل يا دكتوره، ولكن وقت البرنامج للاسف انتهى، وان شاء الله بنكمل وياك في الاسابيع الجايه مواضيع مختلفه ويكون في وعي عند الناس ان شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر دكتوره، يعطيك العافيه.
شكرا لك الله يعافيك
حياتي ومك سعيد في امان الله. اذا مستمعينا نتمنى الصحه والسلامه للجميع، ووصلنا للختام. باكر ان شاء الله نلتقي في الرايح، ونقولكم من اليوم لباكر في امان الله.
الرايح